ارسل فين؟
ايش يرسل؟
اللهم انا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال المصنف: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. هذا الباب والأبواب بعده في الكلام على استقبال القبلة. فالكلام على شروط الصلاة، فسبق الكلام عن ستر العورة وما يتعلق بذلك من أحكام اللباس، ثم الكلام على طهارة البقعة وما يتعلق بذلك من أحكام المساجد، وهذا هو الكلام على استقبال القبلة وأحكام ذلك. فقال: أبواب استقبال القبلة. القبلة مأخوذة من المقابلة، فكلما واجهته بوجهك فقد استقبلته، يعني أنك جعلته مقابل وجهك، فهذه هي القبلة وهذا هو أصلها. ثم أصبح منصرفا إلى الاتجاه إلى الكعبة شرفها الله، فكانت هي تسمى القبلة. وإلا الأصل أن كل شيء استقبلته فهو قبلة أو قبلة لك، ولكن استقر الاصطلاح على أن القبلة المراد بها الكعبة أو المراد بها المسجد الحرام لمن هو خارج المسجد، ويراد بها مكة لمن هو خارج
مكة وهكذا. وسبق معنا في درس التفسير الكلام مفصلا عن تحويل القبلة وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستقبل الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما كان بمكة قبل الهجرة كان يصلي جهة بيت المقدس، لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل القبلتين، ولكن حينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لا يتمكن أن يستقبل القبلتين جميعا، لأن إحداهما إلى جهة الجنوب والأخرى إلى جهة الشمال، فبيت المقدس من جهة الشمال في المدينة وبيت والمسجد الحرام بيت الله من جهة الجنوب لمن هو بالمدينة، فكان يستقبل بيت المقدس في أول مهاجره عليه الصلاة والسلام 16 شهرا، يعني وهو يستقبل بيت المقدس، فلما كان في رجب من السنة الثانية من الهجرة نزل عليه قوله سبحانه فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وفي آيات أخرى بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فهذه الآيات الآمرة بالاتجاه إلى شطر المسجد الحرام، يعني إلى جهة، فالشطر هو الجهة، فهذه الآيات آمرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول اتجاهه في الصلاة إلى المسجد الحرام. ومعلوم أن هذا أثار فتنة بين المشركين واليهود. اليهود حينما كان يستقبل بيت المقدس كانوا يقولون لقد استقبل قبلتنا فسوف يتبع ملتنا، ثم لما حصل التحول صار عندهم شيء من البذل، حتى قالوا إن محمدا كثيرا ما يقصد مخالفتنا ويتعمد مخالفتنا، حتى إنه ترك الاتجاه إلى بيت المقدس فاتجه إلى الكعبة. وأيضا صار فتنة للمشركين فقالوا إنه حن إلى بلاده أو دياره فعاد إلى الاتجاه إلى الكعبة فسيرجع إلى دين العرب أو دين الجاهلية. ولهذا قال سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوهم واخشوني. فالمسألة مسألة أوامر واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله، ولا يلتفت إلى أي شوشرات تحصل أو أي اعتراضات أو أي استشكالات، وإنما هو طاعة لله ولرسوله. ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته في التحويل لأنه يحدث فتنة. أشرنا إلى أن التمهيد في الآيات القرآنية كان طويلا في هذا في من أجل تحويل القبلة، كما أشار إلى ذلك المفسرون من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو كله تدرج وتهيئة، تهيئة النفوس للنسخ وللتحويل وللتغيير، ثم تدرج الأمر بذكر أحوال أهل الكتاب وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم الخلاف فيما بينهم أيضا على أشده، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ذلك تمهيدات. ثم استطرد السياق في ذكر تاريخ البيت المعظم وبناء إبراهيم وإسماعيل وذكر هذا البيت وشرفه وعظمته ومكانته، ثم جاءت الآيات حاسمة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنظرا لأهمية الموضوع وآثره في النفوس، كان هذا التمهيد الذي سبق بسط القول فيه في الكلام على التفسير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى استقبال القبلة في الصلاة، وعلى هذا أجمع المسلمون على أنه لا تصح الصلاة لمن هو قادر على استقبال القبلة أن يستقبل غيره، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة. ولهذا ذهب كثير من العلم إلى أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومعنى الشرط أنه إذا عدم عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، وإنما يلزم من عدمه العدم لذاته. فإذا استطاع المسلم أن يستقبل القبلة ثم لم يستقبلها وصلى غير مستقبل للقبلة فإن صلاته غير صحيحة. وسيأتي معنا في الأحاديث أن استقبال القبلة هي من شعائر المسلمين الظاهرة، فمن رأيناه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا فنعامله معاملة المسلمين، فهو أمر ظاهر. أما من خالف قبلتنا ولم يستقبلها وهو قادر فإن هذا يدل على أنه ليس من المسلمين. ولهذا في كتب العقائد يقول العلماء: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من يستقبل القبلة ويصلي فإننا لا نقطع بكفره ولا نكفره، وإنما نكل أمره إلى الله، ما دام أن أعماله الظاهرة هي أعمال المسلمين فنترك السرائر وما في القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا الظاهر. وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم كما سنرى: من صلى من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو مسلم، أو له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله ذمته، أو كما جاء. فالقبلة واستقبالها من شعائر المسلمين الظاهرة، فإذا رأيت مسلما يتجه القبلة فظاهر عمله أنه من المسلمين. وهي كما قلنا شرط من شروط الصلاة للقادر، فمن قدر على استقبال القبلة فإنه يجب عليه أن يستقبلها. وسيأتي تفصيل الأحكام في تحلل القبلة والاجتهاد فيها وإذا أخطأ وفي السفر وفي إلى آخره، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله في هذه الأبواب. قال: باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث الذي وعد المصنف رحمه الله بأنه سيأتي ذكره هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كصلاة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا صليت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع إلى آخر الحديث. فهذا هو حديث المسيء صلاته، وهو حديث عظيم اجتمع على كثير من أحكام الصلاة. سيأتي كما وعد المصنف سيأتي في الكلام على باب السجدة الثانية والطمأنينة ولزوم الطمأنينة، سأذكره يعني بعد كلام طويل سيذكر أحكام الصلاة، لأنه سيتدرج المصنف رحمه الله في ذكر أحوال الصلاة كلها من الركوع وقراءة من قراءة الفاتحة والركوع والقيام إلى آخره حتى يصل إلى السجدة الثانية. فإذا جاء الكلام على السجدة الثانية سيورد حديث أبي هريرة في المسيء صلاته. فهذا معنى قولي وعن في حديث يأتي ذكره، يعني سيأتي في الكلام على السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذه الرواية في عند مسلم، أما الذي عند البخاري فليس فيه استقبال القبلة وليس فيه إسباغ الوضوء، إنما إسباغ الوضوء هذه في رواية مسلم. قال له فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فالشاهد أو الدليل هو قوله ثم استقبل القبلة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالواجبات والتي بها يكون إحسان الصلاة، وكما قلنا استقبال القبلة هذا أمر مجمع وجوبه أمر مجمع عليه بين المسلمين ومستدل له من القرآن ومن السنة. أما القرآن فأشرنا إلى الآيات قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا أمر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، في ثلاث آيات كلها أمر بالاتجاه أو بأن يولي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام، والشطر بمعنى الجهة. والحديث في هذا أيضا كثيرة، بل حصل التواتر في هذا التواتر العملي، فإن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يصلون إلى القبلة، وهذا تواتر يفيد الجزم والقطع بوجوب استقبال القبلة في الصلاة لمن هو قادر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني الوضوء على هيئة كاملة، بحيث إن الإنسان يبلغ أعضاءه بالماء ولا يكتفي بالمسح، وإنما حتى يصل إلى درجة أن يسيل الماء على الأعضاء، هذا هو الإسباغ. وكذلك إذا تفقد النتوءات التي في أعضاء الوضوء مما قد لا يصل إليها الماء إلا بتنبه وعناية، كالغضاريف والمنعطفات التي في المرفقين وغضاريف الأذنين وأيضا بعض النتوءات التي في الوجه ونحو ذلك، فإن هذه كلها يتفقدها المسلم، وهذا من إسباغ الوضوء، هذا من إسباغ الوضوء، وهذا كله سبق تفصيله والقول فيه في الكلام على الوضوء في أول الكتاب. فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذا هو الشاهد، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته أن يستقبل القبلة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لمن هو قادر عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أو فاستقبلوها، الوجهان جائزان. فإن قلنا فاستقبلوها يعني يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال القبلة فاستقبلها، أو أن يكون أمر فاستقبلوها أنتم كما استقبلها، فكلا الوجهين جائز. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. هذه هي قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، حيث إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ليستقبلها ويتشوف، وهذا معنى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كان يتطلع ويتشوف، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل القبلة فاستقبلها. وحينما نزل الأمر كانوا في الصلاة، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذكر الروايات أن هذا كان في صلاة الظهر، وقيل في صلاة العصر، في صلاة الظهر وقيل في صلاة العصر، والذي يبدو أنه في أثناء صلاة الظهر، ولهذا قال إحدى في بعض الروايات إحدى صلاة العشي، إحدى صلاة العشي، وفي بعضها تصريح بالظهر، وفي بعضها تصريح بالعصر. والذي يبدو والله أعلم أنها كانت، أو الأرجح أنها كانت في أثناء صلاة الظهر. ومعلوم أنه إذا كان الاتجاه إلى بيت المقدس هو إلى جهة الشمال، والاتجاه إلى البيت الحرام، مسجد الحرام، هو إلى جهة الجنوب، فهذا يقتضي أنه ينتقلون من طرف المسجد الأمامي إلى طرفه الخلفي، بحيث يكون، وهذا هو الذي حصل، وهذا الذي تقوله الروايات أنه كان النساء في الخلف فجاءوا وانتقلوا إلى مكان صفوف الرجال، وانتقل الرجال إلى صفوف محل النساء، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأمامية، وكل ذلك في الصلاة، يعني لم تنقطع الصلاة بهذا، على الرغم من أن هذه حركة كثيرة واضطراب ظاهر في أن تنتقل الصفوف النساء إلى الخلف ثم تعود صفوف الرجال إلى الأمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من آخر المسجد إلى أوله. فحاول العلماء رحمهم الله أن يعني يوجهوا هذا العمل الكثير بالصلاة، فبعضهم قال إنه لعله قبل أن يحرم العمل الكثير، قبل أن يحرم العمل الكثير، لأن التشريع يأتي متدرجا. وبعضهم قال لا، إن هذا عمل لعله كان يعني لم يكن متواليا، إنما خطوات يعني، لكن هذا بعيد الحقيقة، أن هذا بعيد. وبعضهم قال لا، إن هذا المصلحة فيه ظاهرة، فعلى كل حال هذا هو الذي حصل. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا احتاج إلى حركة، احتاج إلى حاجة في صلاته، فلا مانع ولا تبطل بها الصلاة، كما لو كان قريبا من الباب فطرق الباب، أو طرق الباب أهله أو أحد ثم ذهب ليفتح أثناء الصلاة، فلا مانع ولا تبطل الصلاة بمثل هذه الحركات ما دام أنه يحتاج إليها. أما الحركة التي لا يحتاج إليها فهذه يجب أن يجتنبها وألا يعبث في صلاته. فعلى كل حال هذا هو الذي حصل، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أهل قباء، فإن أهل قباء جاءهم رجل إلى إنه عباد بن بشر، جاءهم وهم في صلاة الصبح، فقال لهم ألا إن القبلة حولة، أو أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بتحويل القبلة فاستقبلوها، يعني إلى الكعبة فاستقبلوها. فداروا وتحركوا من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المعظمة، وهذا أيضا صدر منهم مثل الحركة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومسجد القبلتين أيضا معروف في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المحرابان لا زالا موجودين، ولكن معلوم أنه لا يجوز للإنسان الآن أن يستقبل المحراب الثاني الذي هو المتجه إلى جهة الشمال إلى جهة بيت المقدس، فإن هذا لا يجوز، وهذا يخطئ الحقيقة كثير من الذين يزورون مثل هذه الأماكن، فتجد يصلي هنا وهنا، هذا لا يجوز، ويجب التنبيه لهذا. فمن رؤي يعمل مثل هذا ينبه، فإنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لمن هو قادر عليها، أما نستقبل غيره فهذا لا يجوز، وإنما ترك من باب يعني حتى يعرف أحوال التشريع وتاريخ التشريع ونحو هذه الأمور. قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، قباء محل معروف في المدينة، والمسجد أيضا لا زال معروفا في ديار بني عوف، كان يسمى ديار بني عوف، وهو الجهة التي هاجر منها أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها المدينة حينما كان مهاجرا في حال الهجرة، دخل من تلك الجهة وجلس في ديار بني عوف حوالي 14 يوما كما مرت معنا الإشارة إلى ذلك، ثم تحول إلى جهة مكان مسجده صلى الله عليه وسلم عند دار أبي أيوب حتى بني المسجد وبنيت حجراته عليه الصلاة والسلام. قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، قيل إنه عباد بن بشر وقيل غير ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وهو قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد أمر أن يستقبل القبلة، يعني أمر فامتثل فاستقبلوها، يعني استقبلوها أنتم كما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعشي، يعني صلاة الظهر أو العصر، وكان استقبال أهل قباء في الصبح، قالوا إنه لم يبلغهم الخبر إلا من الغد، لم يبلغهم الخبر إلا من الغد، فاستدل به أيضا كما سيأتي على أنه الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى قبلة ثم تبين له الخطأ فيما بعد أنه لا يعيد الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يعيدوا الصلوات السابقة التي هي صلاة الفجر، صلاة العشاء والمغرب والعصر التي كانت بعد التحويل، لأنه لم يبلغهم الخبر فلم يأمرهم بالإعادة، فدل على أن الإنسان إذا اجتهد في تحري القبلة ثم لم يصب ثم تبين له فيما بعد خطأه فإنه لا يلزمه الإعادة. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكما قلنا هذا يستلزم حركة، لأن الإمام سيكون في آخر الصفوف ولابد أن ينتقل إلى مقدمتها، وكذلك أيضا النساء إن كان في المسجد نساء فسيكون في آخر الصفوف، فإذا حصل التحويل سيكون في الصفوف الأمامية، وهذا معلوم أنه خلاف السنة، فانتقلنا إلى الصفوف الخلفية وانتقل الرجال إلى الصفوف الأمامية، وهذه كما قلنا حركات ولكنها دعت إليها حاجة ظاهرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلى ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. قال: قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا في قصة أهل قباء، في قصة أهل قباء أخبر هذا الرجل أو هذا المخبر أهل قباء بأن القبلة قد حولت فتحولوا كما مر معنا في الحديث السابق. وكما قلنا التحويل كان في شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، وغزوة بدر كانت في رمضان من أيضا من السنة الثانية من الهجرة في 17 من رمضان، وغزوة الفتح كانت في أيضا في رمضان في السنة الثامنة. استفيد من هذه الأحاديث عدة فوائد، منها أن الحكم لا يلزم إلا من بلغه، أما إذا لم يبلغ الحكم وكان على حكم سابق فإنه يسير على ما هو عليه حتى يبلغه الحكم الجديد ولا تلزمه الإعادة، كما هو الشأن في حال أهل قباء، فإنهم جاءت فترة لم يبلغهم الخبر، صلاتين أو ثلاث صلوات صلوها إلى جهة بيت المقدس مع أن الأمر قد نزل بالتحول إلى الكعبة، ثم إنه لم يبلغهم إلا في صلاة الفجر، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات السابقة، مما يدل على أنه